ليه بنسميه اليوم الاخير؟ هو ده اخر يوم؟ هو ده اخر يوم؟ ولا في واقع الامر ده بداية حياة ايه؟ جديدة. مهواش الاخر. احنا لينا بعض المسميات اللي بتحير. يعني لما كل سنة واحد مثلا يحتفل بعيد ميلاده يقولوا له كل سنة وانت طيب، انت كبرت، عمرك زاد سنة، اضيفت الى عمرك ايه؟ سنة. ده اللي في رأي الناس. لكن تعالوا نفكر، يا ترى هو كل سنة انا بيضاف لعمري سنة ولا عمري بينقص سنة؟ ايه الواقع؟ كل سنة بتمر، هل انا بزيد في عمري في السنين ولا وقع الامر ان عمري بيقصر سنة وبينقص سنة؟ فالمسيح بيفهم لها او بيصحح لها مفهوم القيامة، انه القيامة دي مش مجرد تعليم او فلسفة، لكن القيامة دي حقيقة واقعة، ما هياش للمستقبل ولكن بيستحضرها لايه؟ للوقت الحاضر الان. هي في نظرها انه في اليوم الاخير، لكن المسيح بيستحضر القيامة في الوقت الحاضر. الناس في ذهنها ان القيامة دي هتكون قيامة جماعية للكل، لكن المسيح بيقول القيامة على المستوى الفردي، على المستوى الشخصي، اللي كل واحد فينا لابد انه يختبره. مش هقول كل هيقوم، لا، ده كل واحد فينا شخصيا لابد ان هو يختبر القيامة دهية. القيامة دي ليست شيء يحصل عليه الانسان من المسيح، زي ما كان في نظر مريم ان ده طلب المسيح يطلبه فالله يعطيه للانسان، ما هي الشيء. لكن القيامة المسيح بيعلنها ان هي دي كيانه، ان هي دي نفسه. انا هو القيامة، انا هو القيامة. ان القيامة والحياة لا تنفصل عن شخص المسيح، لان القيامة والحياة دي من تميم طبيعة وكيان السيد المسيح. مش شيء المسيح هيطلبه من الله وبعدين الله يديه للانسان، ده القيامة والحياة دي طبيعة المسيح. بيصحح المفهوم لمرثا. مرثا فترة المسيح لسه كوسيط هيقف يصلي قدام الله، وبعدين الله يسمع صلاة المسيح فيدي الطلبة والعطية. قال لها لا، القيامة والحياة دي شيء مش محتاج اني اطلبه، لاني انا هو القيامة، دي طبيعتي ودي كياني. انا هو القيامة والحياة. يمكن لما بيقول انا هو الراعي الصالح بنقول انه بيشبه نفسه بالراعي الصالح. انا هو نور العالم انه بيشبه نفسه بالنور. انا هو خبز الحياة بيشبه نفسه بالخبز. لكن انا هو القيامة، انا هو القيامة مش بيشبه نفسه بالقيامة، لكن بيقول انا هو القيامة، طبيعة القيامة، كيان القيامة والحياة. والقيامة والحياة دي مش متوقفة على اليوم الأخير، لكنها موجودة وحاضرة أمامها الآن. ليس هو مجرد فعل إقامة، لأنه بيقوم الإنسان مش مجرد فعل، ولكن هو مصدر القيامة، لأنه هو القيامة والحياة ذاتها. فبص لها كده المسيح وقال لها من آمن بي ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ أتؤمنين بهذا؟ وهنا المسيح بيركز على نقطة الإيمان. المسيح هنا ما بينفيش إن في دينونة في اليوم الأخير، وإن في قيامة في اليوم الأخير، وان في حياة ابدية في اليوم الاخير. ولكن اللي المسيح عايز يصر عليه ويأكده ان القيامة والدينونة والحياة الابدية ما هيش شيء جاي في اليوم الاخير، لكن ده شيء يبتدي منين؟ من اللحظة الحاضرة من هنا على الارض، من الان. الانسان اللي بيتحد بشخص المسيح ينجو من الدينونة. الانسان اللي بيتحد بشخص المسيح يعيش القيامة من دلوقتي. الانسان اللي بيتحد بشخص المسيح يحيا الحياة الابدية من الان، من هنا على الارض، مش مستني لليوم الاخير. تلاحظوا انه بيتكلم على انه انا هو القيامة والحياة، وبيحط القيامة قبل الحياة، لان مفيش حياة دون اختبار القيامة. يعني ما اقدرش اوصل للحياة الا اذا اختبرت الاول قيامة السيد المسيح. عشان كده القيامة ما هوش عمل ربنا هيحضره الينا يجيبه لحد عندنا، او يقودنا احنا ليه يوصلنا لحد عنده، لكن القيامة هي كيانه الخاص بفاعليتها. بان القيامة المسيح جه واعلنها لينا من اجلنا وعلشاننا وعشان نعيشها ونختبرها من دلوقتي. كأن السيد المسيح قبل دخوله لأسبوع آلامه وقبل جمعة الآلام وذوقه الموت على الصليب، عايز يعلن الحقيقة دهية قبل ما يموت هو، انه بيعلن كده عشان نحن ندرك ان القيامة كائنة فيه، بل ان القيامة دي هي كيانه، وانه عايز يدينا ويمنحنا هذا الكيان وهذه الطبيعة، طبيعة القيامة. عشان كده الإيمان بشخص السيد المسيح في تعبيره العملي، مش إنما إيمان يعني بس يبقى عندي فكرة أو اعتقاد في شخص المسيح، لا، الإيمان يصل بينا إلى الاتحاد بشخص المسيح. ومعنى إن أنا أتحد بالمسيح يعني كيان المسيح وطبيعة المسيح تبقى بتاعتي أنا. وهو ده اللي احنا بنعمله على مستوى الممارسات الروحية، في الصلاة وفي الصوم وفي التناول وفي الحضور الكنيسة، ان انا اتحد بشخص المسيح فتصير طبيعة المسيح ليا، طبيعة المسيح اللي بتغلب الموت، لان المسيح هو القيامة والحياة. عشان كده كل انسان بقى امن بالمسيح واتحد بيه ينظر الى الموت مش كعدو، النظرة اتغيرت خالص، ينظر للموت كانه صديق. من غير المسيح الناس تبص للموت كانه عدو وضعضع، لكن في المسيح يقول الموت ليه ربح. بولس الرسول، ربح يعني ايه؟ مكسب. مش الموت حاجة الانسان بقى يخاف منها، ده بقى الموت شهوة غلابة، ليه اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، لان بقى في اختبار القيامة والحياة اللي بيبتدي بالموت. اذا كان الموت ربح يبقى عمر ما بنقول زي ما الناس بتقول ان الموت ده هو ختام الامر او نهاية كل شيء. اذا كان ربح، ربح يعني بداية، واحد ربح حاجة يعني لسه هيبتدي ايه يفرح بيها، بداية جديدة، فما هوش نهاية. اذا الموت بقى بداية بدل ما كان نهاية، بقى صديق بدل ما كان عدو، بقى شهوة بدل ما كان شيء مخيف ومرعب. تغلط الناس كتيرة وتقول فلان انتقل من ارض الاحياء، ده في واقع الامر هو ما انتقلش من ارض الاحياء، ده هو ذهب الى ارض الاحياء. عشان كده ابونا في القداس يقول في كورة الاحياء في اورشليم السماوية في ذلك الايه الموضع اولئك يا رب الذين اخذت نفوسهم. اتغيرت المقاييس كلها في اختبار القيامة اللي بيعلنه المسيح والحياة. فالان هو القيامة فكل من يؤمن به حتى ولو مات فسيحيا. حتى لو مات موت الجسد فهيعيش. او حتى لو مات موت الخطية هيعيش. سواء الموت الجسدي او الموت الروحي. الانسان اللي اتحد بالمسيح ليه حياة. والان هو الحياة فمن كان حيا بالروح لن يذوق الموت الروحي الى الابد. الموت الروحي اللي هو موت الخطية. فاللي حي بالروح لا يمكن ان تكون له الموت الثاني اللي بيتكلم عنه في سفر الرؤيا. لان الحياة الابدية صارت قائمة فيه بقيامة المسيح اللي متحد بيه. عشان كده من امن بي ولو مات فسيحيا. سواء كان موت روحي او جسدي لينا رجاء. وعلى مر التاريخ ياما ناس كانوا ميتين روحيا وانتنوا روحيا لكن صارت لهم القيامة زي اغسطينوس وزي موسى الاسود وزي القديسة مريم المصرية. كانوا ميتين روحيا لكنهم نالوا اختبار القيامة. وكل من كان حي روحيا وثابت في المسيح لا يستطيع الموت الثاني انه يقرب منه او يؤذيه. الموت الابدي. عشان كده من امن بي ولو مات فسيحيا برمز الى لعازر ميت ولكنه هيعيش. ومن كان حيا وامن بي يرمز الى مرثى. عشان كده بيقول لها اتؤمنين عشان الموت ما يسيطرش عليكي وما يدس عليكي. اتؤمنين بهذا؟ انت الحية. حول الحياة اللي مش مجرد حياة جسدية الى حياة روحية الى علاقة الى ايمان الى فعل اتحاد. تبالكوا ان ده هدف المسيح انه يورينا ان في نوع تاني من الموت وفي نوع تاني من القيامة والحياة غير اللي في ذهن الانسان على المستوى الجسدي. اذا كان المسيح قوم لعازر من الموت فلعازر فعلا قام وعاش 30 سنة لكنه في الاخر رجع ايه مات تاني بالجسد. اذا ما كانش يقصد او قصد المسيح من عمل المعجزة دي انه مجرد انه يقوم واحد جسديا. هو ما فيش اي معنى انه حتى لو قام يعيش كذا سنة ويرجع يموت تاني. لكن اللي عايز يعلمه المسيح ان للانسان قيامة وحياة روحية ودي الاهم. صحيح عمل نموذج على قيامة الجسد لكن في حاجة اهم من كده لابد ان الانسان يدركها. مش مجرد انه يقومه بالجسد عشان يعيش ليومين ثلاثة تانيين زيادة. وده اللي المسيح عايز ينقله لنا. ان المسيح يصير باتحادنا دي حياتنا وقيامتنا وكياننا وينقل لنا طبيعته اللي الموت الثاني ما يقدرش يأثر عليها. لكن موت الجسد المسيح غيره وغير طبيعته. ما بقاش الموت الجسد ده عدو بل بالعكس بقى صاحب وصديق. وبيتكلم عنه بولس الرسول كربش وكاشتهاء وكشهوة. ده الموت بتاع الجسد. لكن بيحذرنا من الموت الروحي. عشان كده لما الكاهن قبل ما يتقري الانجيل يقول في اوشية الانجيل الطلبة اللي بيصليها قبل قراية الانجيل يقول له لانك انت حياتنا كلنا قيامتنا كلنا. وده المعنى الخطير. كأنه بيعيد ذهننا قبل ما بنسمع كلمة ربنا اللي هي بترمز لشخص المسيح ان بيقول لك ان الكلمه اللي انت بتسمعها دلوقتي دي حياتك، دي قيامتك، فانت ايه انفعالك تجاهها؟ بتاخد الكلمه دي كانها شخص المسيح اللي انت هتتحد بيه، ولا مجرد بتاخد الكلمه دي كلمه انت بتسمعها وبتعدي وبتعبر؟ عشان كده ينبغي ان ده يكون موقفنا تجاه الموت. احنا اللي بنؤمن بشخص المسيح ومتحدين بشخص المسيح، ان احنا نبقى فاهمين بقى طبيعة الموت دلوقتي، ان الموت تحول من عدو الى صديق، وان الموت صار ربح وشهوة. ما نخافش الموت، لان المسيح غير طبيعة الموت. ان صرت في وادي ظل الموت فلا اخاف شيئا، بل بالعكس الانسان صار يصر ويفرح بيه. واحد زي بولس الرسول يقول لنا ايه جميله اوي، يقول نثق ونصر بالاولى ان نتغرب عن الجسد لكي نستوطن عند الرب. شوفوا بيقول قد ايه نثق وايه ونصر. نصر يعني نفرح ان احنا نتغرب عن الجسد ده، هو يعني الموت. تم الموت غربة عن الجسد، انتهاء الجسد، لكي ما نستوطن عند الرب، لاشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. عشان كده ينبغي ان احنا نستعد لهذا اللقاء ولهذا التحول ولهذا العبور. نستعد بان احنا ناخد اختبار القيامة والحياة والنصر على موت الروحي، لكي ما يكون لنا الموت الجسدي مجرد وسيلة وعبور وليس نهاية وتدمير وخوف ورعب وفزع. الناس اللي بتخاف من الموت الجسدي هي لسه ما عاشتش مع ربنا وما بتدركش عمل الله في حياتها، عشان كده بتخاف وبتفزع لانها لسه عايشة في موت الخطية. لكن اللي انتصرت على الموت الروحي، الموت الجسدي بالنسبة لها يصير ربح ويصير وسيلة، بل شهوة غلابة للانطلاق والحياة مع المسيح ذاك افضل جدا. عشان كده خدوا بالكم من الاسباب اللي بتؤدي الى الموت الروحي. في وجهة تطابق ما بين الموت الجسدي والموت الروحي. الميت بالجسد بتفرقه الروح، وايضا اللي ميت بالروح بيفرقه روح ربنا. الميت بالجسد فاقد الاحساس، والميت بالروح ايضا فاقد الاحساس، مش شاعر هو بيعمل ايه ورايح فين. الميت بالجسد ما يقدرش يتحكم في امره، فاقد الارادة. ايضا الميت في الروح مش قادر، فاقد ارادته ايضا. اذا كان الموت الجسدي بيشوه الجسد، فالموت الروحي بيشوه الانسان. عشان كده خدوا بالكم من اسباب الموت الروحي. زي ما بنحاول نتجنب اسباب الموت الجسدي وبناكل وبنشرب وبنعتني بالصحة وبنطلب العلاج وبنسعى للراحة، فبالاولى ان احنا ناخد بالنا من اسباب الموت الروحي. واخطر سبب بيموت الانسان روحيا هو الجهل الروحي. يقول هلك شعبي من عدم المعرفة. الانسان الجاهل روحيا هو ميت روحيا، اللي ما يعرفش حاجة عن كتابه المقدس ولا عن مسيحه ولا عن الحياة الروحية. هلك شعبي من عدم المعرفة، انسان ميت. عدم الايمان والثقة يقودنا الى الموت الروحي، اللي مش واثق من مسيحه. الفتور الروحي والتكاسل والتراخي والتهاون يقود الانسان الى الموت الروحي. الانفصال عن الله ده هو الموت الروحي. الانفصال عن الله، سواء باني مشغول بحاجة شغلاني عن ربنا باهتمامات الجسد ورغبات الجسد، ما هو ده مشغولية ادت الى انفصالي عن الله، فانا ميت روحيا زي ما بيقول في سفر الرؤيا، لك اسم انك حي وانت ميت. اسمك حي وشكلك متشيك ورايح وجاي وبتاكل وبتشرب وبتمتلك، لكن منشغل عن الهك فانت منفصل عنه، فانت ميت روحيا او منفصل عنه نتيجة الخطية، لان بيقول كده اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. الموت الروحي من الخطورة الكبيرة جدا عن الموت الجسدي، وهو ده اللي لابد ان احنا نعمل حسابنا وان احنا نستعد كويس. والمسيح بيقدم نفسه لينا كقيامة وحياة من الموت الجسدي ومن الموت الروحي، وكشيء حاضر الان وليس في المستقبل. والمسيح يبص لنا دلوقتي ويبص لكل واحد يقول له أتؤمن بهذا؟ الكلام ده دخل جوه وصدقته، ولا انت لسه نعسان ومش تاخد بالك؟ أتؤمنين بهذا؟ فردت مرثا وقالت نعم يا سيد. كانت مرثا من النوع النشيط الصاحي الواعي لحياته ولطريقه، نعم يا سيد وانا قد امنت انك انت المسيح ابن الله الاتي الى العالم. اعترفت بي كمسيا رجاء وانتظار الامم كلها، واعترفت بي كابن لله، واعترفت بي انه اتى الى العالم، انه تجسد، انه جه مخصوص. فنرجع للعبارة الاولانية الجميلة، فلما سمعت مرثا ان يسوع ات لاقته، لاقته يعني ايه؟ قابلته. ودينا عمالين نحتفل بعيد الميلاد وبنستعد لعيد الميلاد وسمعين ان يسوع قد اتى، بس يا ترى قابلناه ولا ما قابلناهوش؟ لقناه ولا ما لقناهوش؟ سمعنا ان المسيح اتى وبنستعد ان المسيح اتي في ذكرى ميلاده، وبننظف البيوت وبنطبخ الاكل وبنلبس اللبس وبنتشيك، لكن بيفوتنا حاجة مهمة اللي هي اهم حاجة، ان احنا ايه؟ نلاقيه. نقعد نقول له كل واحد كل سنة وانت طيب، لكن ننسى شخص المسيح اللي هو الوحيد اللي مفروض ان احنا نقابله ونقول له كل سنة وانت طيب. سمعت انه ات فلاقته. ولما قالت هذا مضت، لما خلصت معاه هذا الايمان والاعتراف جريت، لكن راحت تعمل عمل. ودعت مريم اختها سرا قائلة المعلم قد حضر وهو يدعوك. لما خدت من المسيح تعزية وراحة وسلام، وعلى قد ما ارتاحت في شخص المسيح طلعت تجري تدعو اختها علشان اختها كمان تيجي تغترف من تلك الراحة ومن تلك التعزية. عيلة محبة جدا لبعضيها وبتحب بعضها محبة حقيقية، انها زي ما ارتاحت في المسيح عايز اختها كمان ترتاح في المسيح. مش المحبة اللي احنا بنحبها البعض، محبة المجاملات الشكلية والهدايا والظواهر والشكليات، لكن لو عايزين نحب بعض محبة حقيقية فعلا، ارتاح انت في المسيح وريح اخوك في المسيح، اجمع انت من المسيح وقدم المسيح شبع لاخوك ايضا. ده اعظم حب تقدر تقدمه لاخوك. هي جريت وراحت تقول لها المعلم قد حضر. وكانوا بيلقبوا السيد المسيح بالمعلم. وكان الاختين الحلوين دول قد ادمنوا سماع ذلك المعلم واحبوا هذا المعلم. ورحت قالت لها كلمة واحدة بس، قد حضر. حضور المسيح كم هو مفرح جدا ومعزي ومشبع ومريح. حضور المسيح، لو المسيح حاضر في حياتنا ما كانش يبقى فينا حد تعبان او حد حزين او شايل هموم او محتاج. يكفي هذا الخبر ان المعلم قد حضر. عشان كده اطلبوا حضور المسيح عشان يعزينا ويفرحنا، عشان يريحنا ويشبعنا. كلمة واحدة فيها ملء السعادة وملء التعزية وملء الراحة. المعلم حضر. ما قالت لهاش حاجة غير ان المسيح جه. خبر بتقعد تردده اجراز الكنائس لكل العالم ان المسيح جه، وبقاله 2000 سنة جه. لكن مين اللي اختبر حضوره ومين اللي اختبر وجوده؟ وهو يدعوك بناديكي. مش بس حضر، ده وقد حضر خصيصا ليكي. المسيح تجسد، ومش بس تجسد، لكن المسيح تجسد خصيصا لأجلي ولأجلك. وهو يدعوك. أما تلك فلما سمعت قامت سريعا وجاءت إليه. ما قدرتش تستنى، في حركة سريعة ناحية المسيح. ما قالتش لما يجي يعزي ويأدي الواجب ويجي يعتذر على انه اتأخر، لكن جريت بسرعة ناحية المسيح. النفس اللي بتحب تنجذب ناحية المحبوب، وفي نفس المكان اللي تروت فيه مرثى ترتوي فيه مريم. وجاءت اليه ولم يكن يسوع قد جاء الى القرية، كان لسه خارج مداخل القرية، بل كان في المكان الذي لاقته فيه مرثى. حيثما ارتوت مرثى هناك ايضا ترتوي مريم. ثم ان اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها لما رأوا مريم قامت عاجلة وخرجت تبعوها قائلين انها تذهب الى القبر لتبكي هناك. وكعادت الناس يروحوا لدور القبور خصوصا في الايام الاولى بعد الوفاة، فخرجوا معاها عشان يسندوها وهي تبكي عند القبر هناك. لكن كان سر خروج مريم يختلف عما في ذهن هؤلاء. فمريم لما اتت الى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة له يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت اخي. وفي حركة الحب بتزود عن حركة مرثى انها سجدت تحت رجلين المسيح، لكن صرخت بنفس العبارة اللي قالتها مرثى لو كنت ها هنا لم يمت اخي. وكأنهم كانوا طول فترة الاربع ايام اللي مات فيها لعازر عمالين يرددوا العبارة لو كان المسيح هنا ما كانش ايه مات. دي الكلمة اللي كانت على لسانهم باستمرار. كانوا يتربوا حضور المسيح، كان ليها نفس الاحتياج بيتها مرسى، فصرخت نفس العبارة وكررتها لكي ما تنال نفس التعذية اللي نالتها مرسى. فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب وقال اين وضعتموه؟ قالوا له يا سيد تعال وانظر. بكى يسوع فقال اليهود انظروا كيف كان يحبه. وقال بعض منهم الم يقدر هذا الذي فتح عيني الاعمى ان يجعل هذا ايضا لا يموت؟ الحاجة الملفتة للنظر في الترجمة او في الاصل اليوناني بتاع الكتاب المقدس، هو بيحدثنا في الايتين دول ان مريم واليهود كانوا بيبكوا وان المسيح بكى، بس لما جه يتكلم عن بكاء اليهود ومريم استخدم لفظ غير اللفظ اللي استخدمه عند بكاء يسوع. اللفظ اللي استخدمه في اليوناني عند بكاء مريم واليهود هو البكاء بصوت المسموع مع الصراخ والعويل واللطم، لكن البكاء اللي استخدمه في شخص المسيح هو الدموع اللي من غير صوت مسموعة. هنشوف ايه الفرق بين الاثنين. لكن بيقول انزعج يسوع بالروح، انزعج بمعنى التأثر لانه مش راضي عن الموقف بعدم الرضا، انزعج لانه مش متقبل اللي بيعملوه، ويقول واضطرب. اضطرب يعني اهتز جسمه، زي ما بيبقى في واحد مثلا بيعيط جامد فتلاقوا جسمه بيقولوا كده انه بيتشنج او بيتشحتر زي ما بيقولوا يعني. لكن اهتزاز جسمه ده يورينا قد ايه ان السيد المسيح كان متأثر بالموقف جدا، بمشاعره الانسانية، لانه كان لينا صوت كامل. بالرغم ان المسيح عارف هو هيعمل ايه، وانه هيقوم هذا الميت، لكن بكاؤه واضطرابه كان لاسباب اخرى غير اللي عند الانسان. عشان كده المسيح مش بس جه حمل خطايانا في جسده، لكن المعنى الاكبر والاعظم انه ايضا حمل احزاننا في جسده. عشان كده في اشعياء 53 يقول احزاننا حملها واوجاعنا تحملها. حملها يعني ايه؟ قبلها ايه؟ في جسده. ليس فقط مجروح لاجل معاصينا ومسحوق لاجل اثامنا، مش بس حمل خطايانا في جسده، لكن حمل احزاننا وقبل هذا الحزن في جسده من اجلنا. عشان كده جه حمل همومنا واحزاننا واضطرابنا والموت بتاعنا اللي كان بيخوفنا. هي ان كلمة اضطرب يسوع بالروح اتذكرت 3 مرات، زي كلمة بكى يسوع اتذكرت 3 مرات في الاناجيل. المرتين التانيين اللي اضطرب فيهم يسوع بالروح في اللحظة اللي قال فيها نفسي قد اضطربت، هو ذا واحد منكم سيسلمني. دي اللحظة الثانية اللي اضطرب فيها المسيح، لما اعلن ان واحد من التلاميذ هيسلمه، وكانت الخيانة والغش برغم من صدق المسيح معرفته بيها الا انه كان شيء مؤلم جدا داخل شخص السيد المسيح. واللحظة الثانية اللي قال فيها الآن نفسي قد اضطربت، نجني يا أبتاه من هذه الساعة، ولكني لأجل هذا قد أتيت. لما الساعة بتاعته رسمت أمامه، واللحظة اللي كان فيها اللي بالرغم من طبيعته الطاهرة النقية سيحمل كل أقدار العالم ووسخات العالم، المرة الثانية اللي بكى فيها المسيح كانت على أورشليم، لما بص للمدينة ونظر إليها وبكى وقال: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم من مرة أردت وأنتم لم تريدوا، أنك لا تعرفين زمان افتقادك وإيه اللي هيحصل لك. بس كلمة بكى بقى على أورشليم دي استخدم فيها الكلمة البكاء بصوت المسموع، مش البكاء زي البكاء على قبر لعاذر، لان ده كان فيه بكاء على هلاك شعب باكمله ومدينة باكملها، ليس بكاء على صديق او حبيب مثل لعاذر. لكن هذا الجزء من الانجيل بالذات يورينا ان المسيح كان ناسوته ناسوت كامل، ما كانش بيمثل، ولكن انفعالاته البشرية كانت انفعالات حقيقية. عشان كده في بعض الافعال اللي بتذكرها الاناجيل زي ان المسيح تعب، ولما تعب جلس هكذا على البئر، زي العطش انا عطشان، زي الجوع ولما جاع اخيرا تقدم اليه المجرب، زي التهليل وتهلل يسوع بالروح وقال: احمدك ايها الاب رب السماوات، زي الغضب ونظر اليهم بغضب، زي الحزن: نفسي حزينة جدا حتى الموت. كل دي دلالات ان ناسوت المسيح كان ناسوت حقيقي. بل والاجمل من كده ان كل ده دلالة على ان الله بيشعر بما نحن نشعر به، وبيحس اللي احنا بنحس بيه. في كل ضيقهم تضايق، كل اللي الانسان بيشعره المسيح بيشعره. ما هياش الفكرة اللي كانت عند الاغريق اليونان اللي بتقول عن الالهة ان الالهة منزهة عن البشر، ان الله خلق الانسان في العالم لكن ما بيشعرش بالانسان، خلق ورماه في العالم، الاله ما بيحسش بالانسان. لكن جه المسيح يعلن لا، انه بيشعر بكل ما يشعر به الانسان، تألم مجربا، تألم مثلنا في كل شيء، وجرب مثلنا في كل شيء. عشان كده المسيح قريب قريب جدا منا، ما هواش بعيد عنا. لكن السؤال: يسوع ليه يا ترى هو بكي؟ اذا كانت دي اصغر آية في الكتاب المقدس، لكن هي فعلا اعمق آية في الكتاب المقدس، اللي بتورينا ان الله يشعر بما نشعر نحن به. فوات كتير نقول للناس انتوا مش حاسين بينا، صفة الاباشية اللي كانوا بيقولوها عن الاله، ان الاله منزه عن البشر، لكن لا، ده بيحس بكل حاجة فينا. قد يكون المسيح بكى نتيجة تأثره بالموقف، ناس كلها عمالة تعيط، زي ما اي واحد بيخش في مجتمع كله بيبكي تلقائيا تلاقوا عينيه دمعت، تأثر بالموقف. بس السيد المسيح ما بكاش ليس بكاء فقط مع الانسان، بل الاعمق من كده انه بكى على الانسان. ما هوش البكاء المشاركة التأثري مع الانسان، لكن في واقع الامر المسيح كان بيبكي على الانسان، الانسان المخلوق على صورة الله وشبهه، وما وصل اليه بسبب الخطية اللي اجرتها موت، وصار الى حالة الفساد والنتانة، وصار الانسان عاجزا امام الموت، لدرجة ان بولس الرسول بيقول ان اخر عدو يبطل هو الموت. بكى الانسان، بكى السيد المسيح على ما وصل اليه الانسان. قد يكون يبكي ايضا على النفاق اللي موجود في هؤلاء اليهود، اللي دلوقتي بيبكوا عليه وهو ميت، ولما هيقوم هيتشاوروا لكي ما يقتلوا لعاذر اللي كانوا لسه بيبكوا عليه وهو ميت. لكن الأعمق من كده ومن كده، إن المسيح فعلا كان بيبكي على عدم إيمان الإنسان، إن لا مرثى ولا مريم ولا اليهود كلهم واثقين في الكلام اللي بيقوله المسيح وبيعلم نفسه إن هو قيامة وإيه وحياة. بيبكي على الإنسان اللي مش مصدقه، بيبكي على الإنسان اللي بياخد كلامه وبينساه وبيرميه وما بيعيشهوش، بيبكي على ضعف الإيمان وعجز الإنسان، الإنسان اللي مش قادر يفهم ومش قادر يختبر. قديس يوحنا فم الذهب بيقول تأمل جميل قوي على بكاء المسيح على العذر. يقول السيد المسيح كان ليه موقف عجيب قوي في قصة العذر، لما سمع ان العذر مات قال للتلاميذ وانا افرح. يعني لما مات العذر المسيح ايه فرح، ولما راح يقومه المسيح بكى. عجيبة بقى، لما سمعت انه مات فرحت يا رب، ولما رايح تقومه بتبكي. فيقول القديس يوحنا فم الذهب ان المسيح كان بيبكي لانه هيعيد لعازر مرة تانية الى ارض الشقاء ولارض الايه التعب. عشان كده يوحنا فم الذهب بيقول وبيمدح في الموت لو الانسان فهمه من خلال شخص المسيح. ده الموت ده سعادة عظيمة لا يتخيلها الانسان. دي المرة اللي بكى فيها المسيح، والمرة الثانية على اورشليم، والمرة الثالثة في جثيماني. لكن الحاجة العجيبة اللي بتميز بكاء المسيح عن بكائنا، ان احنا تملي لما بنعيط بنعيط من اجل ايه؟ ذاتنا، حاجة خسرناها، حاجة ضاعت منا، انسان فقدناه، حاجة ما قدرناش نحققها، دي الحاجة اللي بنعيط عليها. لكن المسيح لم يبكي اطلاقا من اجل ذاته، لكن المسيح بكى من اجل الاخرين، من اجل البشرية. عشان كده المسيح بكى علينا، لكن ابى ورفض بشدة ان حد يبكي عليه. فاكرين لما بكت عليه بنات اورشليم، يا بنات اورشليم لا تبكين علي بل ابكين على انفسكن وعلى اولادكن. عشان كده كما ان المسيح ابطل الموت بموته، فلم يعد الموت للعار وللعقاب. هو زمان الموت كان فضيحة، عار، عقاب، لان اجرة الخطية ايه؟ موت. فالموت ما بقاش للعار ولا العقاب، بل الموت ده شر شهوة للناس الشهداء انها تموت وفخر ومجد. عشان كده حول ايضا المسيح لما بكى، حول البكاء اللي كان نتيجة اليأس والقنوط والحزن وعدم الرجاء، لان البكاء ده يبقى شيء للمشاركة وللحب. كأن في هذه اللحظة اللي حول فيها المسيح طبيعة الحزن والبكاء وطبيعة الموت الى طبيعة اخرى تختلف، تتم فيه نبوة جميلة جت في اشعياء النبي اصحاح 25. ياريت برضك نطلعها نقراها، اشعياء 25 عدد 8 صفحة 1020. خدوا بالكم من الآية دي لأنها جميلة قوي.